www.husainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العلي العظيم. هل يشتهي أحد منا أن يشرب دم إنسان؟ كلا. فلو أضيفت إلى دم إنسان مادة معينة فغيرت طعمه إلى طعم لذيذ، وغيرت رائحته إلى رائحة طيبة، وجعلت لونه جذابا، هل نشتهي أن نشرب ذلك الدم بهذه الأوصاف؟ أبدا. نتقزز من منظره حتى لو كان منظره جميلا بحد ذاته. تحصل عندنا حالة الغثيان ربما من تصور شربه حتى لو كان طعمه لذيذا. لماذا لا تميل إلى هذا الشراب اللذيذ طبائعنا نفوسنا؟ لماذا؟ الإنسان فيه قوى كثيرة، من جملة القوى الموجودة في وجود الإنسان قوتان، كل واحدة منهما تدفع الإنسان وتمنع الإنسان. أولا القوة الحيوانية في الإنسان، ثانيا القوة الروحانية في الإنسان. القوة الحيوانية تدفع الإنسان نحو كل شيء لذيذ الطعم كائنا ما كان، تدفع الإنسان نحو كل شيء جذاب المنظر، تدفع الإنسان نحو كل شيء يلبي حاجة من حاجات الجسد، وتمنع الإنسان من كل شيء مؤلم للجسم متعب للجسد. والقوة الروحانية بعكس ذلك تدفع الإنسان نحو الأشياء التي تجلب رضا الله عز وجل حتى لو كانت متعبة للجسد، تمنع الإنسان عن الأشياء التي توجب غضب الله عز وجل حتى لو كانت تلبي حاجة من حاجات الجسد. يوجد بين هاتين القوتين صراع دائم. فالناس ينقسمون إلى قسمين، بعض الناس يغلبون القوة الحيوانية في وجودهم على القوة الروحانية، فيبدأون ينزلون إلى الحيوانية خطوة خطوة. يبدأ الشخص يأكل كل شيء لذيذ مع حق النظر أن يكون حراما أو حلالا، ينتهك أي عرض تلبية لحاجة من حاجات الجسد، يرتكب أي معصية للوصول إلى مقام معين يرضي قوته أو نفسيته الحيوانية، وهكذا ينزل إلى الحيوانية إلى أن يصبح تماما كالحيوانات أجلكم الله، يصبح لا يهمه إلا إرضاء حيوانيته، فيصل إلى درجات بل أحيانا يكون أسوأ من الحيوان. تقرأوا تاريخ بني العباس، تاريخ بني أمية، صنعوا أشياء ما صنعتها الحيوانات المفترسة، أسوأ الحيوانات المفترسة ما صنعت هكذا، يعني ينزل أدنى من مستوى الحيوانات. القرآن الكريم يبين هذا المعنى، بل هم أضل من الأنعام، أضل من الحيوانات. لماذا؟ لأنه غلب القوة الحيوانية الموجودة فيه على القوة الروحانية، أصلا لا يحس بشيء اسمه الروحانية. بعض الناس على خلاف هؤلاء يغلبون القوة الروحانية على القوة الحيوانية، فهؤلاء أحيانا يتلذذون بشيء روحاني بحيث لا يحسون أنهم آلموا أجسادهم وأجسامهم. كلما وصلنا إلى مرحلة بنسبة معينة من تغليب القوة الروحانية على القوة الحيوانية، أمثل لكم ببعض الأمثلة. في ليلة القدر كمثال من الأمثلة الواضحة، ربما في ليلة القدر الإنسان من أول الليل إلى آخر الليل حتى مطلع الفجر يدعو، يصلي، يسهر، يمنع النوم عن نفسه، هذا متعب للجسم، ولكن عند الصباح إطلاقا لا يحس بتعب أصلا، يحس بلذة كبيرة مع أنه أتعب جسمه. لماذا هذا الشخص لا يحس بالتعب يحس بلذة؟ لماذا الشخص المندفع في الدفاع عن الإسلام، المثال الأعلى أمير المؤمنين عليه السلام، يجرح في الحرب لا يحس بالجراح؟ لماذا؟ هذا ألم للجسم ولكنه أصلا لا يحس بهذا الألم، لا يلتفت إلى أنه جرح أصلا، لأنه غلب القوة الروحانية في هذا البعد المعين فلا يحس بتعب الجسم. القوة الحيوانية أو حيوانية الشخص تصبح تحت الشعاع بالنسبة إلى القوة الروحانية في بعد معين. وهكذا في ترك بعض الأشياء، مثال إذا صنع من لحم الخنزير أجلكم الله طعام لذيذ، هل نرغب في هذا الطعام إطلاقا حتى لو كانت رائحته طيبة جدا ومنظره جذاب؟ بمجرد أن نعرف أن هذا الطعام مصنوع من لحم الخنزير نتقزز. لماذا؟ حيوانية الإنسان تدفع الإنسان نحو أكل أي شيء طيب، ولكن القوة الروحانية تكون غالبة في هذا البعد، فالإنسان أصلا لا تميل نفسه لأنه يترك هذا الطعام إطاعة لله، نفسه أصلا لا تميل، يعني حتى لو الآن في هذه اللحظة مثلا رفع هذا الحكم، رفعت حرمة أكل لحم الخنزير، لا يشتهي. لماذا لا يشتهي؟ لأن تلك الأمور الروحانية السابقة جعلته يتنفر من هذا الشيء أساسا، يعني غلبت القوة الحيوانية. وهكذا أمثلة كثيرة. بعض الناس حسب تعبير بعض المؤمنين كان يقول هناك بلاد مجتمعات بالملايين يأكلون كل حيوان، حسب تعبيرهم كل ما يتحرك، ويأكلون بالفعل كل ما يتحرك، يأكلون الخنفساء، يأكلون الصرصور. لماذا يأكلون؟ يصنعون منه طعاما لذيذا يأكلون. لماذا نفوسنا أصلا لا تميل إلى هذه الأطعمة؟ يعني لو صنعوا من الصرصور طعاما لذيذا جدا نفوسنا تميل أصلا؟ لا، لأن هذا الإيمان المترسخ جاء وحرك الإنسان، حرك الإنسان إما دفعا أو منعا، فأصبحت بعض الأمور واضحة عندنا إلى درجة أن النفوس لا تميل إليها أصلا. وهذا المعنى غلبة القوة الحيوانية أو غلبة القوة الروحانية ورد في حديث رائع جميل عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يحتاج إلى شرح، لا أريد أن أشرح هذا الحديث، فقط أذكر الحديث بسرعة. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول العقل هو مظهر للقوة الروحانية، التوجيه الدائم نحو الخيرات. العقل صاحب جيش الرحمن، والهوى هذه القوة الحيوانية في الإنسان، والهوى قائد جيش الشيطان، والنفس متجاذبة بينهما، فأيهما غلب كانت، يعني كانت النفس في حيزه. لاحظوا نفس الإنسان تميل، إذا غلب العقل نفس الإنسان تكون مع العقل، أصلا لا تشتهي الأشياء المحرمة. يعني يصل الإنسان إلى درجة لا يشتهي الأشياء المحرمة. نحن وصلنا إلى درجات بعض الأشياء المحرمة أصلا لا نشتهيها لأنها محرمة. فأيهما غلب كانت النفس في حيزه، النفس تميل مع ذلك، النفس تبدأ تميل مع العقل. وإذا غلب الهوى القوة الحيوانية النفس تميل مع الهوى، أصلا لا تفهم معنى الروحانيات. أمثل لكم بمثال آخر، مثال واضح أيضا. هذا المثال يكشف أن الإنسان أحيانا لأجل الإيمان، لأجل القوة الروحانية المودعة في وجود الإنسان، أصلا لا يميل إلى بعض الأشياء الحيوانية، رغم أن القوة الحيوانية تدفع، ولكن الإنسان لتغليب القوة الروحانية لا يميل أصلا إلى هذه الحيوانيات. إذا عرض للإنسان أن يأتي بعمل محرم مع امرأة ذات داعية، أصلا نفوسنا، نفوس المؤمنين تميل إلى هذا الشيء؟ أصلا نفوسنا تتقزز، المنظر يكون مؤلما أصلا لنا، النفس تنسمش أصلا. أن يأتي الإنسان بعمل محرم مع امرأة ذات داعية، أصلا نفوسنا لا تتقبل، مع أن القوى الحيوانية تدفع نحو هذا الاتجاه. ولكن باعتبار أن أجلكم الله قدارة هذا العمل واضح جدا عندنا، نرى قدارة هذا الشيء فلا تميل إليه نفوسنا أصلا، نفوسنا تنقبض من هذا الطارح. إذا امرأة طرحت، امرأة إذا دعت طرحت نفسها على الإنسان، الإنسان يتقزز، يتدمر الإنسان أصلا. لماذا؟ لأن القوة الروحانية في هذا البعد غالب على القوة الحيوانية، أصلا دفع القوة الحيوانية الإنسان لا يحس به في هذه الحالة، لا يرى أن نفسه تدفعه نحو هذا الشيء. النفس الحيوانية، النفس الحيوانية تكون تحت الشعار. هذا حاصل بالنسبة للمؤمنين العاديين، فكيف لم تحصل هذه الحالة لنبي من أنبياء الله؟ كيف يتهم نبي عظيم من أنبياء الله، النبي الذي يسميه القرآن الكريم صديقا، يوسف أيها الصديق، كيف يقال والعياذ بالله من هذا القول، وقالوا وكتبوا في العشرات من الكتب أن نفس يوسف مالت إلى تلك المرأة ذات البعل؟ كيف يتجرؤون أن ينسبوا إلى يوسف هذا العمل الشنيع، يوسف الصديق، هذا الشيء الذي لا ينسب إلى مؤمن؟ نفوسنا نحن المؤمنين العاديين لا تميل إلى هذا الشيء. كيف يتهمون يوسف الصديق بأن نفسه مالت إليه؟ لا، يتهمونه بأكثر من ذلك، يذكرون كلمات يستقبح الإنسان ذكر هذه الكلمات أصلا بالنسبة إلى يوسف، وما صنع يوسف في كتاب، لا في كتابين، لا في عشرة، لا في العشرات من الكتب، تفاسير غير تفاسير، كتب أحاديث. هل يقبلون أن ينسب هذا الشيء أحد من الناس إلى شخصياتهم؟ هل يقبلون أن ينسب هذا الشيء أحد من الناس إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى عائشة؟ يقبلون هذا الشيء؟ هذا الشيء الذي ينسبونه إلى نبي عظيم من أنبياء الله، هذا محبوب؟ نسبة هذا العمل الشنيع، يقولون عنه كلمات حقيقة الإنسان لا يتجرأ أن يقول هذه الكلمات، بالنسبة للفساق من الناس، بالنسبة لأهل المعاصي لا يتجرأ أن يذكر هذه الأمور، يذكرونها بالنسبة إلى بعضهم، بالنسبة إلى النبي يوسف. لا أقل، حتى بالنسبة لأنفسهم لا يقبلون، لا بالنسبة إلى شخصياتهم. هل يقبل هذا الكاتب الذي كتب في تفسيره أو كتب في كتاب حديثه أو كتب في كتابه هذا المعنى بالنسبة إلى يوسف، يقبل أن يكتب هذا الشيء عنه، يقال أنه صنع كذا مع امرأة ذات بعل؟ هم يقبلون بالنسبة إلى أنفسهم الناس العاديين، ينسبونها إلى نبي عظيم من أنبياء الله؟ لا، والأعجب من ذلك، يستدلون بآية قرآنية، يأتون بآية قرآنية، يعني انتهاك حرمات نبي من أنبياء الله وانتهاك حرمات القرآن الكريم، تفسير القرآن بما تملي عليه أهواءهم. يذكرون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هم يفسرون هكذا والعياذ بالله من هذا التفسير، هم يقولون ولقد همت به وهم بها، يعني هي المرأة مالت إليه والعياذ بالله هو أيضا مال إليها. وأكثر من الميلان، كلمة هم إذا فسرت بهذا التفسير معنى هذه الكلمة أن الشخص أوشك على ارتكاب المحرم، حتى لا يتعبون أنفسهم ليراجعوا كتب اللغة، لا يريدون أن يقبلوا من الإمام الصادق، أن يأخذوا رواية الإمام الصادق، لا بأس، الإمام الصادق ليس بحاجة إليها، لا يقبلوا رواية الإمام الصادق، لا بأس، ليراجعوا كتب اللغة، ما هو معنى هذه الكلمة؟ لغويا ما هو المعنى لهذه الكلمة؟ ولقد همت به وهم بها، يعني ماذا لغويا؟ لم يتعبوا أنفسهم يدققوا لغويا في الكلمة أصلا. وكتب اللغة منتشرة بمئات الآلاف من النسخ في العالم العربي، هذه الكلمة أساسا بعيدة تمام البعد عما يقصدون، عما يذكرون عن تفسيرهم لهذه الآية. كلمة هم مرة يكون متعلق هذه الكلمة عمل معين، فمعنى هذه الكلمة أن الشخص أوشك على ارتكاب ذلك العمل، مثلا هممت أن أشرب الماء، يعني أوشكت على شرب الماء، إذا كان المتعلق عمل معين شرب الماء. ولكن إذا كان المتعلق لهذه الكلمة شخص والتعدية بحرف الباء، هممت بفلان، معنى هذه الكلمة أنني أوشكت على ضربه أو جرحه أو قتله، أصلا معنى هذه الكلمة، فلان من الناس هم بالشخص الكذائي، هم بالشخص الكذائي يعني ماذا؟ يعني أراد ضربه أو جرحه أو قتله. معنى هذا الكلام إذا تحدث بالباء إلى شخص معين لا إلى عمل معين، هذه الكلمة معناها أن الشخص ذاك هم أراد أن يضرب ذلك الشخص أو يجرحه أو يقتله. القضية ضرب أو جرح أو قتل أصلا لا ارتباط لها بالعمل المنكر الذي ينسبون إلى النبي يوسف. هذه بعيدة كل البعد. الآية السابقة تتحدث عن أن المرأة أرادت العمل المحرم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هي أصرت عليه بصورة مكررة. كلمة راودته يعني كررت الطلب منه بطرق مختلفة. يقال فلان من رواد المسجد، يعني ماذا من رواد المسجد؟ يعني يتردد على المسجد كثيرا. راودته يعني ترددت عليه مرارا. فما هو الجواب من الصديق النبي يوسف؟ جواب قاطع، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ثم تأتي هذه الآية، هذه الآية أصلا لا تتحدث عن ذلك العمل إطلاقا، حتى بالنسبة للمرأة لا تتحدث. ولقد همت به وهم بها، يعني بعد أن أصرت عليه بالعمل وهو رد هذا الإصرار ردا قاطعا، هي أرادت أن تضربه. القضية قضية ضرب أصلا، أين القضية من ذلك التفسير البعيد حتى عن معنى هذه الكلمة؟ ولقد همت به يعني أرادت أن تضربه، لماذا لا يقبل منه؟ لماذا لا يطيعها؟ وهم بها هو أيضا أراد أن يضربها لأنها أصرت عليه بالعمل المحرم، قضية ضرب أصلا. همت به يعني أرادت أن تضربه، لماذا لا يقبل منها؟ الآية السابقة تتحدث عن طلبها هي المرأة الفحشاء العمل المنكر، ولكن هذه الآية أصلا بعيدة كل البعد عن هذه القضية. همت به لا همت بالعمل، همت بالشخص يعني أرادت أن تضربه، ضربت من رده، هو أيضا أراد أن يضربها لأنها طلبت منه مرارا الحرام، مخالفة الله عز وجل. حتى لا يراجعون كتب اللغة لا يتأملون في المعنى اللغوي لهذه الآية، لا يراجعون الآيات القرآنية الأخرى التي تتحدث بوضوح أن هذه القضية قضية مكتوبة، نفس هذه الآية، نفس هذه الآية. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ماذا؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الله عز وجل يقول نحن صرفنا عنه السوء والفحشاء الذي يعمل هكذا عمل، اقرأوا ماذا يقولون عنه. يعني الإنسان لا يتمكن أن يقول أصلا، الذي يعمل هذا العمل هذا يكون قد صرف عنه السوء والفحشاء. الفحشاء أكثر من هذا، السوء أكثر من هذا، المعصية الصغيرة سوء. فكيف الله عز وجل يقول صرفنا عنه السوء والفحشاء؟ الإنسان إذا مس امرأة أجنبية هذا فحش، هذا عمل فحشاء بنسبة معينة. فكيف بذلك العمل الذي ينسبونه إلى هذا الصديق هذا النبي؟ المرأة هي اعترفت، هي المرأة اعترفت في الآية القرآنية، الآية القرآنية تبين اعتراف المرأة. النساء اعترفنا بأنه طاهر بأنه نزيه. ولقد المرأة تقول ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، هذه استعصام، هذه الأعمال. النساء قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، سوء أكثر من هذا. القرآن يبين بوضوح أن القضية ما كانت من قبله، ولكن لا يتأملون في الآيات القرآنية، لا يتأملون في كتب اللغة، يتهمون نبيا من أنبياء الله على حال. القضية لها تفصيل آخر ربما نوفق إليه في وقت آخر، إنما أريد أن أشير إلى نقطة ثانية مرتبطة بهذه الآية المباركة ومرتبطة بنا. إشارة سريعة فقط، وهي أنه ذكرنا في جلسة سابقة قبل سنوات مراتب الأسماء. مراتب الأسماء كثيرة، ربما نتمكن أن نقسم مراتب الأسماء إلى خمسة مراحل. ذكرنا المراحل الخمسة بتفصيل، لا أريد أن أعيد. المرحلة الخامسة العليا، أعلى مرحلة من الأسماء، هي المرحلة الخاصة بأهل البيت عليهم السلام، المرحلة الخاصة برسول الله وسيدة نساء العالمين والأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام. وهي المرحلة الأعلى من الأسماء الكبرى الاصطلاحية. حسب تفسير بعض العلماء للأسماء الكبرى، هناك مرحلة من الأسماء أعلى من هذه الأسماء، وهي المرحلة التي تستفاد من كلمة عن لسان الإمام صاحب الأمر الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر. حيث قال عليه الصلاة والسلام وعجل الله تعالى له الفرج، حيث قال: قلوبنا أوعية لمشيئة الله فما شاء شئنا. هذه المرحلة تحدثنا بعض الشيء عنها، لا أريد أن أعيد. هذه المرحلة العليا من الأسماء. هناك ثلاث مراحل أخرى، هذه المراحل بعضها تشمل بعض الأنبياء، بعضها كانت لبعض أولاد الأئمة عليهم الصلاة والسلام. المرحلة الخامسة أو المرحلة الأولى في هذه السلسلة، يعني بداية الأسماء، هي الأسماء من الذنوب. الإنسان يصل إلى درجة لا يرتكب ذنوبا منجزة عليه إطلاقا. هذه المرحلة، المرحلة الأولى من الأسماء، هذه المرحلة من الممكن أن نصل إليها. المرحلة الخامسة أصلا لا يصل إليها أحد من المخلوقات إلا الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام. مراحل أخرى بعضها خاصة بالأنبياء، بعضها خاصة ببعض أولاد الأئمة. هذه المرحلة الأولى من الأسماء، أن الإنسان لا يرتكب ذنبا منجزا عليه، هذه المرحلة من الممكن أن نصل إليها، من الممكن أن الإنسان يرتقي ويصل إلى درجة لا يحصل لها عز وجل إطلاقا، إطلاقا لا يحصل لها عز وجل. تمو عليه سنوات طويلة، عشرات السنوات، لا يحصل لها عز وجل ولا مرة واحدة. يقال أحد العلماء السابقين سئل عن واحد آخر من زملائه، وكان منذ الصغر يعيشان في دار واحدة، كان أبناء عام في تلك العصور، أحيانا عوائل عديدة كانوا يعيشون في دار واحدة، هذا كان أبناء العام، يعني كانت النسبة بينهم نسبة ابن العام، وكان يعيشان في دار واحدة، وولد الثاني منهم بعد أشهر من ولادة الأول، يعني أعمارهم أيضا أعمارهما كانت متقاربة. فسئل أحدهم بعد أن كبروا وصلوا إلى درجات عالية من العلم من التقوى، سئل أحدهم عن الآخر، قالوا: ما تقول في فلان ابن عمه؟ زميله في دراسته يعني منذ الصغر لسنوات طويلة. فقال: عشت معه أكثر من 40 عاما فلم أر منه مكروها، لا عمل محرم، لم أر منه مكروها. واللطيف أنه سئل ذلك الآخر أيضا عن هذا، فقال نفس تلك الكلمة تقريبا، قلت عشت معه سنوات طويلة فلم أر منه مكروها واحد. ممكن الإنسان يصل إلى هذه الدرجة؟ نعم ممكن. كيف؟ إذا الإنسان لاحظ الفارق بيننا وبين الأناس الذين يأكلون كل شيء، يعرف كيف يصل. بعض الناس يأكلون كل شيء، يأكلون لحم الخنزير، لماذا أنا لا أشتهي لأكل لحم الخنزير؟ لأنني عرفت وفهمت أجلكم الله قذارة هذا الشيء، هذا الشيء وصلت إليه. يعني الإنسان يفهم أحيانا أن هذا الشيء شيء سيء جدا. أنا في دائرة معينة لعشرة من الذنوب، لعشرين من الذنوب، لثلاثين من الذنوب، هذه حالة موجودة عندي. أصلا لا أشتهي هذا الذنب، لأنني وصلت إلى درجة من الفهم، أستوعب أن هذه الأشياء أشياء أجلكم الله. أنا أستعمل هذه الكلمة أحيانا، الإنسان يضطر يستعمل هذه الكلمات، الإنسان يستوعب أن هذه الأشياء أشياء أجلكم الله قذرة، يعني يستوعب قدارة هذه الأشياء. إذا استوعب الإنسان قدارة هذه الأشياء، نفسه لا تميل أصلا، نفسي لماذا لا تميل إلى شرب الدم حتى لو كان طعمه لذيذا؟ لا تميل أصلا نفسي، لا أشتهي، يعني تمر علي سنوات طويلة أصلا لا أفكر في شرب الدم، لا أفكر في أكل لحم الخنزير، لا أفكر في الاقتراب من امرأة ذات بعل، أصلا لا أفكر. يعني أشياء قذرة أجلكم الله، أشياء وسخة. الإنسان يفهم هذه المعادلة في حدود معينة، نحن نستوعب هذه المعادلة. هؤلاء ارتقوا، صارت هذه الحدود حدود موسعة، بدأوا يستوعبون أجلكم الله قدارة الذنوب، إلى أن وصلوا إلى درجة كل شيء منع الله عز وجل منه منعا محرما، يستوعبون أن هذا الشيء شيء غير نظيف، لو كان شيئا نظيفا ما منع الله عز وجل منه. هذا الاستيعاب، استيعاب أن الله عز وجل لا يمنع، عن استيعاب يعني لمس لا علم. أحيانا الإنسان يعلم بشيء ولكن لا يلمس ذلك الشيء، لا، الإنسان يصل إلى درجة يلمس هذا الشيء، يلمس أن الله عز وجل لا يمنع من الشيء الطيب، لا بد أن في هذا الشيء وساخة أجلكم الله قذارة في هذا الشيء، فنفسه لا تميل، كما أن نفسي لا تميل إلى لحم الخنزير، هو لا تميل نفسه إلى الغيبة، أصلا نفسه لا تميل إلى الغيبة، نفسه لا تميل إلى الكذب. الله عز وجل يقول أيحب أو يود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الغيبة هكذا، هو يفهم هذه المعادلة، يفهم بالفعل أن الغيبة كأكل لحم أخيه، هذا المعنى يستوعبه، يصل إلى هذه الدرجة. هذه بداية الأسماء، من الممكن أن نصل إليها؟ نعم ممكن. هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الدرجة ما كانوا أولاد أنبياء ولا كانوا أنبياء ولا كانوا أئمة، وصلوا إلى هذه الدرجة. يقال أن شخص آخر من الأتقياء قبل 80 عاما تقريبا أو أكثر، سئل عن أحد مراجع التقديس في ذلك العصر، لا أريد أن أذكر الأسماء، قالوا ما رأيك في عدالة فلان من مراجع التقليد؟ ضحك، قال تسألوني عن عدالته؟ اسألوني عن أسمته. طبعا لا يسأل الأسماء الكبرى الخاصة بأهل البيت، لا يسأل عن الأسماء الصغرى لبعض أولاد الأئمة، لا يسأل عن هذه الدرجة. قال اسألوني عن أسمته، لا تسألوني عن عدالته، قولوا هذا الشخص أصلا ارتكب في عمره عملا محرما. أحيانا الإنسان يصل إلى درجة، من الممكن أنه كان يرتكب المحرمات ولكن يتمكن أن ينتقل إلى هذه المرحلة من الأسماء، شيئا فشيئا يلتفت إلى أن الذنوب بصورة عامة، كل معصية لله عز وجل فيها شيء أجلكم الله من الوساخة، فشيئا فشيئا لا ترغب نفسه في هذه الأعمال، شيئا فشيئا يصل إلى درجة لا يرتكب إطلاقا ذنبا، بل لا تميل نفسه إلى الذنوب، بمجرد أن يعرف أن هذا الشيء شيء مبغوض لله عز وجل نفسه تنكمش، نفسه تنقبض أصلا. من الممكن أن نصل؟ نعم ممكن، طبعا أولا بالتوكل على الله والتواصل بأهل البيت عليهم السلام، وثانيا بالتفكير. التفكير، هناك تأكيد كثير على التفكير في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. لماذا؟ لأن الإنسان بالتفكير يرتقي روحيا، روحه ترتقي، فمن الممكن أن يصل إلى هذه الدرجات. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين، صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ما تعلم منا وما لا نعلم، وعصمنا من الذنوب خير العصم، واكفنا كوافي قدرك، وامنن علينا بحسن نظرك، ولا تكلنا إلى غيرك، ولا تمنعنا من خيرك، وبارك لنا فيما كتبته لنا من أعمارنا، وأصلح لنا خبيئة أسرارنا، إنك مجيب الدعوات
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.